بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اليوم الخميس 23 من شهر ذي القعدة عام 32 بعد 400 لهجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومعنا في هذا اللقاء يتجدد الحديث في مسائل المعاملات والبيوت. في فقه الحنابلة رحمه الله تعالى على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كتاب أخطر المختصرات للعلامة محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي رحمه الله، المتوفى سنة 1083 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا في اللقاء الماضي قد قرأنا بعض الأبواب المتعلقة فيما سبق على سبيل المراجعة، وعندنا في هذا الدرس أيضا مجال لمراجعة بعض المسائل بحسب أسئلتكم، وعندنا أيضا بعض الدروس نحب أن نمر عليها. طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى بدرس جديد، ثم بعد ذلك ترجع المراجعة في آخر المحاضرة. درسنا في هذا اليوم إن شاء الله تعالى يبتدئ في الحديث عما عنون له المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فصل: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. ثم ذكر مسائل رحمه الله تعالى تتعلق بباب الرهن، تتعلق بباب الرهن. والرهن من العقود التي يسميها العلماء عقود التوثيق. وعقود التوثيق عند أهل العلم تطلق على الرهن والضمان والكفالة، قد ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى متتابعة، فذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذه المسائل. ابتدأها رحمه الله تعالى بذكر حكم عام يدل على الأمور أو الأموال التي يصح فيها الرهن. قال العلماء رحمه الله تعالى: الرهن توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. وهذا ذكره الشارح شيخ الفوزان حفظه الله تعالى في أول حديثه في هذا الباب. وهذا التعريف هو التعريف الذي نص عليه الحنابلة رحمه الله، يقولون في تعريف الرهن: هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين. ونحن سبق معنا في الشروط التي تكون في البيوع أن البائع إذا اشترط توثيقا للثمن، إذا اشترط توثيقا للثمن وذلك برهن أو نحو ذلك، فهذا يعتبر من الشروط الصحيحة. فإذا اشترى إنسان من آخر سلعة من السلع على أن يعطيه الثمن بعد سنة مثلا أو بعد شهر، فله أن يستوثق ويطلب رهنا، هذا الرهن تكون عينا، بحيث إنه إذا لم يؤتى بالثمن كان عنده ما يقابل هذا الثمن أو ما يقابل بعض هذا الثمن. فإذا اشترى الإنسان من آخر سلعة على أن يدفع له بعد ذلك، فطلب منه أن يرهنه سيارته أو يرهنه بيته أو يرهنه شيئا من الأشياء، فإن ذلك جائز. فهذا الباب أو هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله ليبين الأحكام المتعلقة بباب الرهن. إذن المقصود من هذا الباب، المقصود من باب الرهن الاستيثاق للدين، أن يكون صاحب، أن يكون البائع مطمئنا إلى أن الدين، إلى أن الثمن هذا الذي باع به أو الدين الذي أعطاه لآخر عنده ما يقابله أو عنده ما يجعله كالوثيقة، بحيث إذا حل الأجل، بحيث إذا حل الأجل استطاع أن يعيد أو أن يستوثق من الدين الذي أعطاه للآخر ومن السلعة التي باعها للآخر بثمن مؤجل. وعلى هذا فإنه إذا جاءه صاحب السلعة بعد انتهائه، إذا جاءه المشتري بالثمن بعد ذلك، انتهى الأمر ورد الراهن، وإلا فإنه إذا حل الأجل فله أحكام سيأتي بيانها في كلام المؤلف. إذن الراهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. لو افترضنا أن الإنسان اشترى أو أقرض رجلا 100 صاع من شعير، 100 صاع من شعير، ووضع رهنا عنده، وضع رهن، وهذا الرهن هو عبارة عن 100 صاع من شعير، يعني أكياس أخرى من نوع آخر، فإنه إذا حل الأجل يستطيع أن يستوفي ما أقرضه به من نفس هذا الرهن، لأن الرهن هو بمثل الشيء الذي رهنه به، سيأخذ من هذا الرهن ما يقابل ما دفعه إلى صاحبه ويرد الباقي، وهذا قد يمكن استيفاؤه منها، بمعنى يمكن استيفاؤه منها إن كان المرهون من جنس الرهن، إذا كان المرتهن فيه من جنس الرهن أو من ثمنها، أو من ثمنها أي إذا لم تكن من نفس الجنس كانت شيئا آخر. فإذا اقترض رجل من آخر 1000 درهم ورهنه ساعة، فالساعة ليست من جنس 1000 درهم، فمعنى إذا حل الأجل سيبيع الساعة وبعد ذلك يأخذ من ثمنها، هذا مقصود قولهم يمكن استيفاؤه منها، أي إذا كانت من نفس الجنس أو من ثمنها إن كانت من جنس آخر. قال العلماء رحمهم الله: الرهن جائز بإجماع، بالإجماع الرهن جائز بالإجماع، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فرهان مقبوضة وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فدلت الآية على مشروعية الرهن في السفر، ولذلك اتفق العلماء على جوازه في السفر، وإنما اختلفوا في جواز الرهن في الحضر، وقد دل على جوازه في الحضر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مات وجرعه مرهونة عند يهودي في شعيره أخذ منه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فدل هذا على جواز الرهن مطلقا في السفر وفي الحضر، وقد أجمع العلماء على جوازه في السفر، وإنما اختلفوا في جوازه في الحضر والصحيح جوازه، فيشرع الرهن في السفر وفي الحضر. ذكر العلماء رحمه الله تعالى بعملية الرهن شروطا لا يصح الرهن إلا بها، فقالوا: الرهن يصح بشروط، أولها كون الراهن جائز التصرف، أولها كون الراهن جائز التصرف، وقد تقدم معنا كلمة جائز التصرف، وذكرنا أن المراد منها أن يكون عاقلا بالغا رشيدا. فإذا كان الراهن صغيرا أو كان الراهن يعني غير واع أو كان مغمى عليه أو مجنونا أو نحو ذلك، فإنه لا يصح تصرفه، فلا بد أن يكون الراهن جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون الراهن مالكا للمرهون، فلا يصح أن يرهن ما لا يملكه، لا يصح أن يرهن ما لا يملكه، لا بد أن يكون مالكا له أو مأذونا له في التصرف فيه. الشرط الثالث أن تكون العين المرهونة معلومة، أن تكون العين المرهونة معلومة، معلومة لدى الراهن ولدى المرتهنة عنده. الشرط الرابع أن يقبضها المرتهن، أن يقبضها المرتهن أو وكيله، وهذا سيأتي الإشارة إلى شيء منه في مباحث المؤلف رحمه الله. إذن هذه الشروط لابد من توفرها لتصح عملية الرهن. أولى المسائل التي افتتح بها المؤلف رحمه الله تعالى هذا المبحث قوله: كل ما جاز بيعه جاز رهنه. إذن المؤلف الآن بدأ يذكر لنا ما هي الأشياء التي يصح رهنها، ما هي الأشياء التي يصح أن تكون رهنا، وما هي الأشياء التي لا يصح أن تكون رهنا. فذكر أولا قاعدة، هذه القاعدة تقول: كل ما جاز بيعه جاز رهنه، فكل عين جاز بيعها جاز أن تكون مرهونة. يجوز أن نبيع الكتاب إذا الكتاب يصلح أن يكون رهنا، يجوز أن نبيع السيارة إذا يجوز أن تكون السيارة رهنا، يجوز أن نبيع الذهب، أن نبيع الفضة، أن نبيع الزيت، كل ذلك يجوز أن يكون رهنا. لا يجوز أن نبيع ما لا نملك، إذا لا يجوز أن نرهن ما لا نملك. لا يجوز أن نبيع ما كان نجسا ككلب وخنزير ونحو ذلك، إذا لا يصح أن نرهن هذه الأشياء النجسة. فكل ما يجوز بيعه يجوز رهنه، وكل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، بناء على مفهوم هذه القاعدة، لكنهم استثنوا منها أمورا نبه عليها المؤلف رحمه الله بقوله: وكذا ثمر وزرع لم يبدو صلاحهما وقن دون ولده ونحوه. إذا تأملنا الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما، فإننا قد تعلمنا من قبل أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا يجوز بيع الزرع قبل بدو صلاحه، وكذلك لا يجوز أن يباع العبد دون ولده، لأنه من يدخل في باب التفريق بين ذوي الأرحام. فهذه أشياء لا يجوز بيعها، هذه الأشياء لا يجوز بيعها، لكنه نبه هاهنا إلى أنها مستثنات في باب الرهن. فالثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما يصح رهنهما، قالوا لاختلاف هذا الأمر في باب الرهن عن باب البيع. ما هو الاختلاف؟ قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحه، لأنه قد تحصل مفسدة تعود على المشتري، لأنه إذا أصابته آفة سيكون قد حصل عليه ضرر كبير. لكن في باب الرهن قالوا يصح أن ترهن، لأنه لو تلف الثمر أو تلف الزرع لن يحصل ضرر على المرتهن، لأن حقه لن يضيع، لأن حقه لن يضيع. إذا رهن عنده ثمر أو زرع لم يبدو صلاحه ثم أصابته آفة، فإن حقه باق لا يضيع. فلهذا رخصوا في هذا الباب أن يجوز، أنه يجوز أن يرهن الثمر والزرع الذي لم يبدو صلاحه. وكذا القن، القن دون ولده، قالوا بيعه بيع العبد، والتفريق يعتبر تفريقا بينه وبين ولده، بيع القن الذي عنده ولد في باب البيع يحصل التفريق، لكن في باب الرهن لا يحصل معه هذا التفريق، فيجوز رهن القن وهو المملوك الرقيق دون ولده، وإن كان لا يجوز بيعه، قالوا لأن الرهن مجرد توثيق واستيثاق في الدين فحسب، وليس ملكا وليس انتقال ملكية كما هو الحال في البيع. إذن ذكر لنا المؤلف في هذه المسائل الأشياء التي يصح رهنها، فذكر لنا قاعدة وهي أنه كل ما صح بيعه صح رهنه، ويستثنى من ذلك هاتين المسألتين: التمر والزرع الذي لم يبدو صلاحهما، وكذلك القن دون ولده ونحوه. قوله قن، القن هو العبد الخالص في العبودية، القن هو العبد الخالص في العبودية. والعبيد يقسمون إلى أقسام: القسم الأول يقال له العبد القن وهو الخالص في العبودية، والقسم الثاني يقال له المكاتب الذي كاتب سيده على العتق، فهذا قد يكون يعني في بداية الكتابة يكون عبدا إلا أنه مكاتب، بمعنى سيسعى في فكاك الرق عن نفسه. وهناك أيضا العبد المبعض الذي يملكه، كان يملكه اثنان فأكثر، فأعتقه أحدهما وبقي الآخر على ما هو عليه، يقال له المبعض، بعضه حر وبعضه عبد. المؤلف هنا نص على مسألة القن دون ولده، فيدخل فيها أيضا المكاتب، ويدخل فيها أيضا العبد المبعض، وإن كان في هذه المسألة بعض الخلاف، فبيحصل خلاف في مسألة العبد القن، العبد المبعض، بحيث أن بعضه حر ولا يجوز بيع الحر، لكن يصلح في الجزء الذي باق على العبودية. المقصود أن هذه المسائل مستثناة من القاعدة: كل ما صح بيعه صح رهنه، ومفهومها أن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. إذن أي عين لا يصح بيعها فلا يصح أن تكون مرهونة. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ذكر مسألة من مسائل الرهن، وهي متى يلزم أو ما حكم عقد الرهن. هذا العقد الذي عقده العلماء يقولون: العقود في باب المعاملات تنقسم إلى قسمين: عقود لازمة وعقود جائزة. البيع عقد لازم، إذا تم البيع بشروطه وأركانه أصبح لازما، يعني لا يستطيع البائع أن يتراجع ولا يستطيع المشتري أن يتراجع إلا في باب الخيار مثل ما ذكرنا ضوابطه هناك. فالبيع من العقود اللازمة، إذا اشترى الإنسان ساعة وذهب إلى البيت وانتهى المجلس وليس فيها أي عيب أصبح العقد لازما. فإذا جاء يريد أن يرجعها يحق للبائع أن يرفض، أو إذا جاء البائع يريد أن يستردها يحق للمشتري أن يرفض، فهذا يقال له عقد لازم. هناك عقود جائزة مثل الوكالة، أنا وكلت إنسان أن يعمل لي عملا معينا، هذا يكون عقد جائز لأنه يجوز لكل واحد منهما أن يتراجع. يجوز للموكل أن يقول له انتهت الوكالة، ويجوز للمتوكل أن يقول لن أكون وكيلا لك. فهل عقد الرهن عقد جائز بحيث يجوز لكل واحد منهما أن يتراجع، أم هو عقد لازم؟ نبه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أنه يكون في أول أمره قبل القبض جائزا، ويكون بعد القبض لازما. فإذا قال إنسان لآخر أقرضني 1000 درهم وأعطيك ساعة رهنا، فقبل أن يقبض الساعة، إذا أخذ 1000 دفع له 1000، قبل أن يقبض الساعة يقول المؤلف العقد يكون جائز. ما معنى جائز؟ يعني يحق للراهن أن يتراجع، يقول لن أعطيك الساعة. وإذا قبضها المرتهن أصبح لازما، ولهذا يقول المؤلف ويلزم في حق راهن بقبض. ويلزم في حق راهن بقبض، إذا قبض المرتهن الرهن أصبح لازما، لا يحق للراهن أن يتراجع، لا يحق له أن يقول له رد إلي الساعة إلا إذا رد المبلغ الذي أخذه. أما قبل القبض فنص رحمه الله تعالى على أنه يكون غير لازم. إذن يكون الرهن يكون عقدا جائزا قبل القبض، ويكون عقدا لازما بعد القبض. يقول الشارح: المذهب أنه لا يلزم الرهن إلا أن يكون مقبوضا عند المرتهن، لقوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة، فلا يلزم في حق الراهن حتى يقبضه المرتهن، فلا يلزم في حق الراهن حتى يقبضه المرتهن. وهذا الذي عليه مذهب الحنابلة، قال به أيضا الحنفية، وقال به الشافعية، وقال به جماعة من أهل العلم. وهناك قول آخر في المسألة، هو رواية عن الإمام أحمد أن العقد يعتبر لازما من أول أمره. قالوا لأنه قد وعده، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا قال له اعطني 1000 درهم وأخذها على أن يعطيه رهنا ساعة أو سيارة، فإنه يلزم ولو لم يقبضه المرتهن. وهذا القول الثاني رواية عن الإمام أحمد، ولعلها أقوى وأرجح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الشارح هنا في الكتاب الشيخ الفوزان حفظه الله يقول: ولكن العمل الآن على أن الرهن لا يلزم أن يكون عند المرتهن. هذه الجملة حقيقة ليس لها علاقة قوية فيما سبق حتى لا يشكل، لكن الشيخ يشير إلى مسألة عند الحنابلة، وهي أنهم يشترطون في الرهن أن يستدام عند المرتهن، يقولون الرهن إذا قبضه المرتهن أصبح العقد لازما، لكن من شرط لزومه أن يستدام عنده. مثال ذلك، إذا جاء إنسان لآخر وقال له بعني مثلا السيارة وأرهن عندك البيت، فباعه السيارة ورهن البيت عنده وأعطاه مفتاح البيت، إذا أصبح الرهن لازما. إذا جاء بعد ذلك وقال له أنا أستأذنك أن تعطيني البيت أسكن فيه شهرا، قالوا إذا وافق المرتهن وأعطاه البيت الذي هو مرهون انفسخ الرهن وأصبح الرهن يعني غير لازم. فلهذا المؤلف أشار، الحنابلة يقولون لا يكون الرهن عقدا لازما إلا إذا استدام عند المرتهن، أما إذا أعاده إلى صاحبه باختياره لأنه يقول ينفسخ. فالمؤلف أشار إلى أن الحنابلة يشترطون هذا، ثم قال العمل اليوم على أن الرهن لا يلزم أن يكون عند المرتهن، يعني لو قال له أقرضني 1000 وأرهن عندك السيارة وبقيت السيارة عند الراهن، فهذا عمل الناس اليوم كما أشار المؤلف الشارح حفظه الله تعالى، ولكن هو في الحقيقة هذا الشرط يعني اشترطه الحنابلة أنه يظل العقد لازما ما دام الرهن موجود عند المرتهن. فإذا أعاده باختياره إلى صاحبه لأي سبب من الأسباب سواء كان لاستعماله أو استخدامه فإنه ينفسخ العقد وينتقل من كونه عقدا لازما إلى كونه ألا رهن، يعني إذا حب أن يرجعها مرة ثانية معنى ذلك أنه يصبح العقد أو يصبح الرهن يبدأ به من أول وهلة بعد أن يقبضه يرجع إلى كونه لازما. وهذا يحصل، قد يرهن الإنسان مثلا يقترض 1000 درهم ويرهن ذهب عند من أقربه، بعد فترة يأتيه يقول له اعطني الذهب من أجل يلبسه النساء في الزواج أو كذا ونعيده لك، فإذا أمنه أو إذا أعطاه باختياره فإنه أعاد الرهن وأصبح الدين بلا رهن والحالة هذه. إذا كلام المؤلف فيه اختصار، الشارح في كلام هذا فيه اختصار للمسألة حببنا أن ننبه عليه. إذا قول المؤلف وكل ما جاز بيعه جاز رهنه يستثنى منه ما بعده، وكذا ثمر وزرع لم يبل صلاحهما وقل دون ولده ونحوه. ثم قال ويلزم في حق راهن بقبض، هذه مسألة هل عقد الرهن لازم أو عقد الرهن جاز. إذا تمت عملية الرهن وأخذ المرتهن الرهن، أخذ البيت أو أخذ السيارة، ماذا يصنع بها؟ هل يجوز للراهن صاحب السلعة هذه التي رهنها أن يتصرف فيها؟ هل يجوز للمرتهن أن يتصرف فيها؟ نبه المؤلف إلى حكم هذه المسائل فقال وتصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل إلا عتق راهن وتؤخذ قيمته منه رهنا وهو أمانة في يد مرتهن. هذه الجملة نعلم لها بحكم التصرف في الرهن، بحكم التصرف في الرهن. الآن مثل ما ذكرنا في الأمثلة السابقة، رجل استلف من آخر أو باعه دينا على أن يعطيه السيارة رهنا، فالمرتهن إذا أخذ السيارة يجب عليه أن يوقفها، لا يجوز له أن يستعملها ولا يجوز له أن يتصرف فيها ولا أن يستعملها في مشاوره الخاصة. وكذلك صاحب السيارة الذي رهنها لا يجوز له أن يأخذها ويذهب بها ويأتي لأنها أصبحت مرهونة، بمعنى تكون معطلة، يكون الرهن معطلا محفوظا في مكان معين. المؤلف قال إلا إذا أذن أحدهما للآخر، الراهن إذا أراد أن يستعملها فإنه يذهب ويستأذن يقول له للمرتهن أنا رهنت عندك السيارة والآن هي معطلة وأنا أحتاجها مثلا لمدة أسبوع فأعطني إياها، فإذا وافق جاز له أن ينتفع بها وأن يستفيد منها، جاز له أن ينتفع وأن يستفيد منها ويأخذ سيارة لأنه هو مالكها. لكن كما ذكرنا يصبح العقد حينئذ غير لازم على المذهب كما نبه المؤلف قبل ذلك أو نبه الشارح قبل ذلك. إذا تصرف كل منهما فيه بغير إذن الآخر باطل أي لا يجوز. فإذا حصل أنهم لم يتفقوا استأذن الراهن فلم يأذن له المرتهن أو استأذن المرتهن فلم يأذن له الراهن، فحينئذ كما ذكرنا تكون معطلة المنفعة، تكون معطلة المنفعة. وهذا من القول هو المذهب كما نبه عليه المؤلف رحمه الله تعالى. وهناك يعني قول آخر يقول إذا طلب الراهن من المرتهن الانتفاع من السلعة المرهونة أو من الشيء المرهون في حدود لا يضر بالرهن، في شيء لا يضر بالرهن، فإنه لا ينبغي له أن يمنعه من ذلك. وقالوا لا يترتب، أو قالوا لا يجب حينئذ استئذانه. مثال ذلك إذا استلف 100,000 من رجل ورهن عنده البيت، الحكم في هذه الحالة أن البيت يبقى معطل، هل يجوز للمرتهن أن يسكن في البيت؟ الجواب لا. هل يجوز للراهن أن يسكن في البيت؟ الجواب لا، إذا تبقى معطلة. فإذا وجد الراهن الذي هو صاحب البيت أصلا من يستأجر منه هذا البيت بمبلغ معين مثلا، فهل يجوز أن يؤجره؟ القول الثاني يجوز، لأن تأجير البيت إذا كان ما سيضر بالرهن ولن يضر بقيمة الرهن فإن ذلك جائز، لأنه سيعيد فائدة للراهن تعينه على قضاء هذا الدين، تعينه على قضاء هذا الدين. هذا القول قال ابن الشافعية، وإن كان المذهب أنه لا يجوز إلا بإذن الآخر. استثنى المؤلف مسألة عفق الراهن، وهي فيما إذا طلب الرجل رهنا فأعطاه الراهن عبدا، قال له أنا سأخذ سيارتك وأعطيك العبد الذي عندي رهنا، فإذا أخذ العبد وبعد يومين الراهن أعتقه، فيصبح قالوا يصبح العبد حرا ويصبح المرتهن لا رهن عنده، يصبح ما عنده رهن. قالوا في هذه الحالة يستثنى عتق العبد، لأن الشرع يتشوف إلى العتق، وهذه المسألة قد استثناها فقهاء الحنابلة أكثر من مرة فيما مر معنا. طيب ما العمل في ذلك؟ هل يصبح المرتهن ليس عنده وثيقة في حق ماله؟ قالوا لا، يعتق العبد ويقال للراهن ادفع قيمة العبد، لو قيمة هذا الذي صار حرا حال كونه عبدا ادفع القيمة، بحيث أن المرتهن يأخذ القيمة وبدل العبد الذي كان رهنا. ولهذا قال وتؤخذ قيمته منه أي من الراهن وتصبح رهنا. كان العبد رهنا فلما اعتقه الراهن قالوا يصح العتق، يصح العتق. وفي هذه الحالة نقول له هات رهنا وهو قيمة هذا العبد، فظل مكان هذا العبد. هذا هو المذهب، أنه يعتق وينفسخ عقد الرهن ويبدل بدل هذا الرهن بقيمة هذا العبد. بعض الفقهاء يفصل يقول يصح ذلك إذا كان الراهن موسرا، يعني يستطيع أن يؤدي القيمة، وأما إذا كان معسر لا يستطيع أن يؤدي القيمة فإن العتق لا يسري ويظل العبد عبدا مرهونا حتى يدفع هذا الرهن، حتى يدفع هذا الرهن. لعل هذا القول أقرب مما اختاره المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه سيحصل ضرر على المرتهن إذا ذهب عنه الرهن، لأنه لن يصبح عنده وثيقة تحفظ له ماله، بحيث أنه طلبها ليزداد اطمئنانا. نبه المؤلف أيضا إلى مسألة تتعلق بذلك، وهو قوله وهو أمانة في يد مرتهن. الرهن إذا أخذه المرتهن فهو أمانة عنده. ما معنى أمانة عنده؟ يعني يحافظ عليها كما يحافظ على الأمانات، لكن إذا فقدها أو فقدت منه أو تلفت أو هلكت بغير ضرر بغير سبب منه فإنه لا يضمن ذلك، إنه لا يضمن. بمعنى لو أنه اقترض إنسان من آخر، امرأة ذهبت إلى صديقة لها وطلبت منها 1,000 درهم، قالت أعطيك 1,000 درهم على أن تعطيني مكان ذلك ذهبا، فأعطتها ذهبا رهنا، وبعد فترة فطى اللصوص على بيتها وسرقوا هذا الذهب. إذا فقد الرهن بغير سبب منها فحينئذ قالوا الرهن، والحالة هذه يفقد ويظل الدين كما هو، ولا تضمن إذا كانت لم تقصر في حفظ الدار ونحو ذلك. أما إذا كان التلف بسبب منها أو فساد المرتهن بسبب من عند المرتهن فإنه يضمن ذلك. وهذا الفرق بين هذا من الفرق بين الرهن وبين القرض. لو اقترض إنسان من آخر سيارته، ولما أخذ السيارة واستلمها حصل له حادث وتلفت السيارة، نقول له حينئذ لابد أن ترد مثلها أو ترد قيمتها، لأن هذا قرض، بخلاف الرهن فالرهن يختلف. من المسائل المتعلقة بالرهن أيضا قوله: وإن رهن عند اثنين فوفى أحدهما أو رهناه فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه، انفك في نصيبه. هذه مسألة متعلقة إذا كان الراهن واحدا، الراهن واحد والمرتهن اثنين، إنسان ذهب إلى رجلين وقال أقرضوني مالا، فأعطاه الأول 50,000 والثاني 50,000، إذن اقترض 100,000، أعطاهم رهن، رهنهم البيت. إذا دفع الدين لواحد يصبح نصف البيت مرهون ونصف البيت غير مرهون، ولهذا يقول انفك في نصيبه. وكذلك العكس، إذا رهناه فاستوفى من أحدهما، إذا جاء اثنين عنده وقال له أقرضنا، فأقرض هذا 100,000 وهذا 100,000 وأعطوه سيارة رهن، فأحدهم قرض الدين، إذا تصبح نصف السيارة مرهونة والنصف الثاني غير مرهون. ماذا إلى متى يستمر، إلى متى يستمر الرهن في يد المرتهن؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا حل الدين وامتنع من وفاء. إذا حل الدين يستمر الرهن عند المرتهن إلى حلول الأجل الذي اتفقوا عليه. إذا حل الأجل فإنه يعيد الرهن ويستلم ما أخذه مقابل ذلك، يدفع الراهن يدفع ما عنده والمرتهن يرد إليه العين المرهونة. فإن لم يقع قال المؤلف: إذا حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان أذن لمرتهن في بيعه باعه، وإلا أجبر على الوفاء أو بيع الرهن، فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه حاكم ووفى دينه. يأتي المرتهن إلى صاحبه فيقول له: الآن انتهى الأجل، أعطيتك مهلة شهر، فيقول له: خلاص بيع السيارة التي عندك وخذ مالك، فيبيع السيارة ويأخذ نصيبه منها ويرد الباقي إلى صاحبها المالك الأصلي. فإن امتنع من بيعها ومن الإذن له فلا يجوز للمرتهن أن يبيع ما لا يملك، فماذا يصنع؟ يستعين بالحاكم أو بالقاضي. الحاكم مرد هنا القاضي، يستعين بالقاضي، فالقاضي يلزمه بأن يبيعها، فإن أبى يتولى الحاكم بيعها نيابة عنه ويأخذ منها القيمة ويعطيها للمرتهن ويرد الباقي على المالك، وله وللحاكم أن يعزره أو أن يحبسه حتى يجبره على البيع، حتى يجبره على البيع. فإن قال قائل: البيع هنا سيكون عن غير تراض، نقول يستثنى هذه الصورة التي يلزم فيها الحاكم من كان عليه حق بسداد حقه. طيب، فإذا باع الحاكم السلعة وكان الثمن أقل من الدين، إلى أن نعطيه للمرتهن ويبقى الباقي يطالب به صاحب الحق. قال المؤلف: وغائب كممتنع، أي الراهن إذا كان غائب، إذا حل الأجل وبحثنا عنه ولم نجده فحكمه كحكم الممتنع، نطبق عليه ما سبق أن الحاكم يبيع الرهن ويقضي الدين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض الشروط التي لا تصح في باب الرهن، فقال: وإن شرط ألا يباع إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له بالدين لم يصح الشرط. ذكر صورتين: الصورة الأولى إذا رهنه وقال له: إذا انتهت المدة فلا تبع، إذا انتهت المدة فلا يحل لك أن تبيع هذا الرهن، هذا الشرط لاغي، لأنه شرط يعني يفسد العقد تماما، يفسد العقد يعني يعود على العقد بالفساد، وذكرنا أن العقود الفاسدة والعقود الباطلة أن العقد الفاسد ما كان عائدا على الصيغة في البطلان، فإن المقصود من الرهن هو الاستيثاب واستيفاء الحق، فهذا الشرط يبطل هذا الأمر. والمؤلف اختار هنا، اختار أن العقد يكون صحيحا، يعني عقد الرهن صحيح، ولكن الشرط يكون باطلا. كذلك الصورة الأخرى، إذا قال له إذا انتهى الأجل وأعطيتك حقك وإلا فالرهن بدل عن هذا المال الذي عندي، قالوا أيضا لا يجوز. لو قال له اعطني 1000 وأعطيك رهن سيارة، على أنه إذا انتهى الأجل فالسيارة لك، إذا انتهى الأجل وأنا لم أرد المبلغ فالسيارة لك، يقول هذا الشرط لا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الثمن هنا مجهول، الثمن هنا مجهول، لأنه بعد انتهاء الأجل لا يعلم هل السيارة ستكون بنفس الثمن الذي دفعه أو أقل أو أكثر، لهذا قالوا قد يحصل ضرر على الراهن أو على المرتهن. ذكرنا فيما سبق أنه لا يجوز التصرف في الرهن، لا يجوز التصرف في الرهن إلا بإذن. نبه المؤلف بعد ذلك إلى أن هناك أمور مستثناة، وهي إذا كان إذا كان الرهن حيوانا يركب أو حيوانا يمكن أن ينتفع بحليبه. فالرهن إذا كان حيوانا شاة أو ناقة إبلا أو بقرا أو غير ذلك من الحيوانات، فإن هذا الحيوان يحتاج إلى مصاريف، يحتاج إلى نفقة، فقال المؤلف ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. إذا رهنه شاة فهذه الشاة تحتاج إلى علف وتحتاج إلى أكل وتحتاج إلى إطعام، فإنه يجوز له أن يطعمها، يطعمها حتى لا تموت، لأنها تحتاج إلى النفقة. فإذا كان يجد مقابل لهذه النفقة فإنه يجوز أن يأخذ هذا المقابل بلا إذن من الراهن، وإذا كان لا يجد مقابلا يرجع بذلك على الراهن. رهنه كبشا فأنفق عليه، لا بد أن ينفق عليه حتى لا يموت، يحسب هذه النفقة ويقول للراهن أنا أدفع في الشهر نفقة على هذا الراهن 100 درهم، إذن يأخذها من الراهن، يأخذها من الراهن. وأما إذا كان المرهون شاة وهو يدفع 100 درهم في الشهر ويستفيد من حليبها والحليب يعادل 100، فحينئذ له أن ينتفع مقابل هذه النفقة، مقابل هذه النفقة. كذلك إذا كان قد رهنه حصانا أو رهنه جملا فله أن يركب عليه ويسافر عليه وأن يذهب عليه في مقابل ما ينفق عليه، في مقابل ما ينفق عليه. فإذا قال المرتهن أنا أنفق عليه أكثر مما أستفيد منه، يقال له حينئذ تخصم ما يقابل النفقة والباقي يعاد به على الراهن، وقال له أنا أستفيد منه ما يعادل 100 درهم ولكن أنفق عليه 200، إذن يبقى له عند الراهن ما يعادل هذا. ولهذا قال المؤلف ولمرتهن أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن. لماذا بلا إذن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك، في قوله عليه الصلاة والسلام الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فقوله بلا إذن أي بلا إذن من صاحب الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أذن في ذلك فلا يفتقر إلى إذن الراهن. إذن هذه حالة خاصة فيما إذا كان المرهون أو الرهن دابة تحتاج إلى نفقة أو يجوز أن تركب. إذا أنفق الراهن على الرهن بلا إذن من الراهن، إذا كان الرهن الذي عند الإنسان أنفق عليه الإنسان، أنفق عليه المرتهن بلا إذن من الراهن، فذكر المؤلف مسائل تتعلق بذلك. فقال وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع وإلا رجع بالأقل مما أنفقه. هذه المسألة فيما إذا أخذ الإنسان الرهن، إنسان استلف مبلغ من آخر على أن يعطيه الساعة الرهن، ثم أخذ هذه الساعة، ولما أخذ هذه الساعة وجد فيها خدوشا فأخذها وأصلحها، أو ارتهن بيتا فلما أخذ البيت عمل فيه بعض الإصلاحات، المرتهن أخذ هذا البيت اللي هو رهن وعمل فيه بعض الإصلاحات. قال العلماء ننظر، إذا كانت هذه الإصلاحات ضرورية لا بد منها فهناك حالتان: الحالة الأولى أن يمكنه استئذان صاحب الرهن، فإذا أمكن استئذان صاحب الرهن فلا بد من استئذانه، إذا أمكن استئذان صاحب الرهن فلا بد من استئذانه. وأما فإذا لم يستأذنه قال المؤلف: وإن أنفق عليه بلا إذن راهن مع إمكانه لم يرجع، أي لا يجوز له أن يذهب إلى الراهن ويطالبه بما دفعه لإصلاح الراهن، لأنه سيقول له: لماذا لم تستأذني؟ أنا كنت أعمل، أنا كنت أقوم بهذه الإصلاحات أو بهذه الأمور إن رأيتها ضروري. الحالة الثانية ألا يمكنه أن يستأذن الراهن، إما لأن الراهن غير موجود ولا يمكن الاتصال به، أو لأن الحالة بلغت من الضرورة بحيث لا يمكن الذهاب لاستئذانه، كأن يكون الرهن شاتا وقد بالغت يعني وصلت إلى حد أنها ستموت فاحتاج أن يأتيها بالطبيب، فهنا يقول المؤلف: وإلا رجع بالأقل مما أنفقه، بمعنى أنه يأخذ حقه دون زيادة. إذا افترضنا أن الرهن شاتا واحتاجت إلى طبيب وذهب وجاءها بالطبيب وعالجها، إذا كان هذا العلاج يقابل المرض وهو معقول، احتاجت إلى 100 درهم فعالجها ب100 درهم، نقول للراهن ادفع. وإذا كان علاجها يكلف 100 درهم وهو دفع 200 أو 300 فلا يعطى إلا الأقل الذي هو ما يقابل ما دفعه. ولهذا قال: وإلا رجع بالأقل مما أنفقه ونفقة مثله إن نواه. هذه المسألة ترجع إلى هذا الذي أصلح الرهن، المرتهن لما عمل الإصلاحات في الرهن نسأله ماذا كانت نيته. قال: إذا قال كانت نيتي التبرع، أنا من عندي تبرعت، فلا يجوز له بعد ذلك أن يطالب الراهن، لأن التبرع هبة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه. ولكن إن قال كانت نيتي أن أعمل هذه الإصلاحات أو أن أعالج هذه الشاة على أني إذا لقيت الراهن أطالبه، فمعناه حينئذ إذا نوى الرجوع على الراهن حينئذ يجوز له أن يطالب الراهن. هذا معنى قوله: ونفقة مثله إن نوى. ثم أشار إلى مسألة تتعلق بذلك فقال: ولو خرب فعمره رجع بآلته فقط. لو خرب يعني لو خرب الراهن إذا كان دارا مثلا، إذا كان دار وقع فيها الخراب فقام المرتهن بدون أن يستأذن الراهن وأصلح هذا المكان، نقول هذه الإصلاحات إذا كانت غير ضرورية فلا يلزم الراهن أن يدفع. ضربوا على ذلك أمثلة، منها إذا كان البيت يحتاج إلى إصلاح الأبواب فقام المرتهن وأصلح الأبواب بدون أن يرجع إلى الراهن، ثم علم الراهن بعد ذلك والمرتهن يطالب بحق الأبواب وبقيمة الأبواب، إذا لم يأذن الراهن نقول له: أنت دفعت قيمة النجار وأصلح الأبواب، ليس لك إلا أن تأخذ الأبواب. فإذا قال: أنا دفعت نفقة للنجار، نقول له: نحن غير مطالبين بذلك، أنت دفعتها بدون استئذان، فليس لك إلا أن تأخذ الآلات يعني الأشياء الموجودة، الأبواب النوافذ فقط التي أنت جئت وأصلحتها، أما ما دفعته من أجرة فالراهن غير مكلف بذلك. آخر المسائل المتعلقة بالرهن أنه قال: المعار والمؤجر والمودع كالرهن، المعار والمؤجر والمودع كالرهن، أي المعار يعني العارية، إذا استعار الإنسان من آخر شيئا أو استأجر أو استودعه العارية فالإجارة والوديعة مثلها مثل الرهن فيما إذا تصرف فيها صاحبها. إذا استعرت من إنسان كتابا أو استعرت منه سيارة فإذا أصلحت فيها أشياء بدون إذنه فالحكم مثل ما ذكرنا في الرهن سواء بالسواء، وكذلك التأجير وكذلك الوديعة. هذه مجمل الأحكام المتعلقة بهذا الباب، وهو أول أبواب العقود التي يراد بها التوثيق. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا.